قالون فنون، ومعنى قالون جيد في اللغة الرومية. طيب إذن نقول زكريا علم أعجمي فهو ممنوع من الصرف. ما معنى كفلها؟ أي صار كافلا له. وكفلها أي جعل كفيلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا أو زكرياء قراءة، كلما دخل عليها زكرياء المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب وجد عندها رزقا. كلما دخل المحراب عليها، والمحراب مفعال من الحرب، وهو مكان العبادة، وليس المحراب هو طاق القبلة كما هو عند الناس. ورأيت في بعض المساجد مكتوب على طاق القبلة على القوس: كلما دخل عليها زكريا المحراب. فيجعلون الإمام مريم وهم لا يشعرون. نعم. ويخطئون أيضا في اللفظ، يخطئون في اللفظ، لأن المحراب قلت مكان العبادة، سواء كان طاقا وسواء كان مقوسا أو مربعا أو حجرة، حتى الحجرة التي يتعبر فيها الإنسان محراب. نعم. ولهذا قال الله تعالى في قصة داود: إذ تصوروا المحراب، يعني طاق مصر المحراب مكان اللي تعبد فيه، قالوا: فهو مفعال من الحرب، وسمي بذلك لأن المتعبد به أو فيه، لأن المتعبد فيه يحارب من الشيطان، ولذلك سمي محرابا. طيب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهي امرأة منقطعة للعبادة دائما في محرابها، ويجد عندها رزقا. والرزق هنا ما يقوم به البدن، يعني رزقا تأكله ليقوم بدنها وتحفظ حياتها. هذا الرزق ما قال بعض المفسرين وهو من الإسرائيليات: يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. وسبحان الله، ما داعي هذا؟ إذا وجد عندها فاكهة الصيف في الصيف أو فاكهة الشتاء في الشتاء، وهي امرأة متعبدة منقطعة العبادة، فهو آية. ليش نروح نجيب البرتقال وقت البيض والعنب وقت الشتاء؟ ما هو لازم. فلذلك نقول كلمة رزق ما يقوم به البدن، وليكن فاكهة أو طعاما أو تمرا أو أي شيء آخر، المهم أنه يجد عندها رزقا تتقوت به. وهذا من الآيات، كيف امرأة متعبدة منقطعة للعبادة يوجد عندها رزق. نعم. قال: يا مريم أنى لك هذا، أي من أين لك هذا؟ وخاطبها بقوله يا مريم، إشارة إلى أنها في حال لا تقتضي أن يكون عندها ذلك، لأنها امرأة لا تكتسب، امرأة منقطعة العبادة، والمنقطع العبادة ولو كان ذكرا قد لا يتيسر له الرزق، ولهذا نداها رزق. قال: يا مريم، ينتبه أيها الأنثى، كيف يجيك هذا الرزق؟ أنى لك هذا؟ فكان جوابها جوابا عجيبا، قالت: هو من عند الله. من عند الله، وكلمة من عند الله لا يلزم أن يكون الله تعالى ينزلها من السماء إليها، بل قد يكون ذلك بتسخير الله لها، بتسخير الله لها من يأتي لها بذلك الرزق، ولا يلزم أن يكون ينزل من السماء أو يأتي به جبريل. قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فيمكن أن هذا الرزق يأتيها على حسب الطبيعة، لكن أيضا تسخير الله لها من يأتيه بها لا شك أنه من معونة الله وكرامات الله لها. نعم. ما جاء وقت الدرس؟ نعم. ما هو بالله الله أنه من حارمة، لكنه زوج أختي. لا ما أعرف عنها شريعتهم. ما هو يحيى ابن زكريا وعيسى رآهما النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج وقال هما ابنة خال. ما ابنة خال؟ نعم. أولا أن الحديث الذي أشرت إليه اختلف فيه الرواة، فبعضهم قال أنه رجل وبعضهم قال أنه امرأة، ومعلوم أن خدمة المرأة للمسجد متهيئة أكثر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل الرجال مشتغلون بتصيل الرزق، ولو أن أحدا من الرجال خدم المسجد لكان أقوى من خدمة. لكن كما قلت لكم في أثناء الدرس اليوم، المرأة قد تكون أصغر من الرجل من وجه آخر، لأن عندها من الجلد أكثر مما عند الرجل. الرجل قوي وده كل شيء يتم بسرعة. نعم. والمرأة ربما تعطي مهلة أكثر. نعم. إيش؟ هل أتينا بالفوائد يا محمد؟ ما بدأنا بالفوائد يا الله. نعم. آخر واحد، آخر واحد اللي وراك أظن عبد الله. ها؟ إيش؟ وش المحراب داخل المسجد؟ اللي عندنا داخل المسجد. ها؟ اي اي نعم يقصد هذا. اي نعم. ها؟ لا لا كانت في المساجد، وليست ايضا من عهد قديم. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في محاريب، فيه منبر ولا فيه محراب. نعم الوهاب. إيه؟ ما هو صحيح، لأن بعض الناس لا يفهمون معنى البدعة من السنة، لأنهم لا يفرقون بين الوسيلة وبين ما قصد بعينه. فالمسلمون الذين أقروها من مئات السنين علماء أجلة أبعد عن البدعة من هؤلاء، عرفوا أنهم لم يتخذوها ليتعبدوا لله باتخاذها، لكن ليدلوا المسلمين على اتجاه القبلة. لو أن عاميا دخل ولا في المسجد المحراب، وين اتجاه؟ وأنا رأيت بعين أول ما جاءت الفرش في الرياض، الفراش الذي فرشها كان فيها في الأول صورة محاريب، أما تذكرون فيها صورة محاريب. فرش الفراش وجعل وجه المحراب خلف القبلة بالعكس، فدخل الرجل وشاف المحراب، ما راح قبلي المسجد، كبر وخلى الزبل وراه. إذا فيها فائدة، فيها فائدة، فهي مقصودة لغيرها لا لذاتها. المسلمون لا يقولون فعلناها اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو فعلناها تقربا إلى الله، يقول فعلناها ليستدل بها الجاهل على القبلة.
زكريا ربه. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق، الرزق بمعنى العطاء، والعطاء ينقسم إلى قسمين: عطاء كوني وعطاء شرعي. فالعطاء الكوني ما يرزق الله به سائر الحيوان، الإنسان والحيوان، الحلال والحرام، هذا عطاء إيش؟ كوني، لا يختص بالمؤمنين ولا بالطيب من الرزق. والثاني العطاء الشرعي، وهو ما يعطاه المؤمن من الرزق الحلال، وهو الرزق الخاص الذي ليس فيه تبع. ويشمل أيضا العطاء الشرعي ما ثبت إعطاؤه بمقتضى الشرع، كإعطاء الفقراء من الزكاة مثلا، وإعطاء الغانمين من الغنيمة، فهذا إيتاء شرعي. دليله قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه. إيتاء هنا، هذا الإيتاء شرعي ولا كوني؟ شرعي. وقوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء إلى آخر، هذا أيضا إيتاء شرع. إذن الرزق إما كوني وإما شرع، فما كان للانتفاع في الدنيا أو ما كان به قوام الجسد فهو كوني، وما كان به قوام الروح والقلب أو كان بإذن من الشرع فهو شرعي. العلم والإيمان شرعي ولا كوني؟ هذا شرعي، يعني به قوام الروح والقلب. وقول من يشاء، هذه لا شك أنها عائدة إلى مشيئة الله، الرزق لا يكون إلا بمشيئة الله. ولكن أتحسبون أن المشيئة مطلقة مجردة؟ لا، بل هي مربوطة بالحكمة، يعطي من يشاء لحكمة ويمنع من يشاء لحكمة. والدليل على أن كل ما أثبت الله فيه المشيئة هو مقرون بحكمة قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فلا يشاء إلا ما اقتضت الحكمة مشيئته. طيب، وقوله إن الله يرزق من يشاء، قلنا إنه لا بد أن يكون مقرونا بالحكمة. نعم، نذكرها في الفوائد إن شاء الله. بغير حساب، أي بغير مكافأة، يطعم ولا يطعم، يرزق ولا يرزق. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. بخلاف غيره فإنه قد يعطي ليعطى، أليس كذلك؟ أما الله عز وجل فإنه يعطي لا ليعطى، بل يرزق بغير حساب، أي بلا مكافأة، لا يطلب من أحد مكافأة. وأما الحساب على ما أعطاه الله من الرزق مما اكتسبه وأين أنفقه وما أشبه ذلك، فإن هذا سوف يكون. قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فصار الحساب المراد به هنا إيش؟ المكافأة، يعني لا يحاسب خلقا ليكافئوه، ولكن يحاسبهم لينظر أو ليعلم عز وجل ماذا أنفقوا فيما أعطاهم. في هذه الآيات فوائد، وأظننا من قوله إذ قالت امرأة فرعون، قالت امرأة عمران ولا طيب، من فوائد هذه الآيات أولا تعظيم هذه القصة، لأن الله أمر رسوله أن يبينها للناس، إذ أن التقدير أذكر إذ قالت امرأة عمران. من فوائدها أيضا جواز النظر في الأمر المجهول، لقولها: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. طيب، فهل يعني ينبني على ذلك أن يقول القائل: لله علي نذر أن أتصدق بما في بطن هذه الشاة أو هذه البعيرة، وينفذ النذر؟ ومن فوائده، من فوائد الآية، جواز تصدق المرأة بدون إذن زوجها. وجهه أنها نذرت التحرر أو تحريث الولد بدون إذن الزوج. فإن قال قائل: ما دليلكم على أنه بدون إذن زوجها؟ أفلا يمكن أن لا تكون استأذنت؟ أفلا يمكن أن تكون استأذنت؟ فالجواب بلى، لكنه لم يذكر. فإن قال قائل: عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، فرق بين أن أسكت عن الشيء وبين أن أنفي الشيء، نفي الشيء ذكر لعدم، لكن السكوت عنه ليس ذكرا للعدم، ليس ذكرا للعدم. قلنا: نقول هذا ليس في كل مكان، بل نقول هذا فيما إذا كان هناك نصوص عامة ثم ادعى أحد إخراجها أو تقييدها أو ما أشبه ذلك، هذا هو الذي نقول له: نعم، عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. وأما إذا جاءت قصة مرسلة ولم يذكر فيها قيود، فالأصل إيش؟ الأصل عدم القيد. وقد جاءت الشريعة الإسلامية مؤيدة لهذا، أي أن المرأة تتصرف في مالها حرة، تتصرف في مالها حرة. دليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب النساء يوم العيد وقال: يا معشر النساء تصدقنا، يا معشر النساء تصدقنا، فجعلنا يقين من الخواتم والخروص في ثوب بلال. فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذن أزواجكن؟ ها؟ وهل قلنا سنستأذن؟ لا. خذ أيضا من القرآن: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا. طبن من؟ النساء، كلوه هنيئا مريا. إذن المرأة حرة تتصرف، وليس لزوجها أن يمنعها من أي تصرف شاء، اللهم إلا في مسألة واحدة قد يقال إنه يمنعها من التصرف، مثل أن يشتري لها حليا وثياب زينة تتجمل بهن له، فهنا ربما نقول إن له أن يمنع من التصرف في هذه الثياب وهذا الحلي من بيع أو هبة، لأن ذلك يضر بمقصوده، يضر بمقصوده، أليس كذلك؟ فهو الآن إذا باعت هذا الحلي وهذا الثياب الجميلة وخرجت إلى زوجها ليس عليها شيء من الحلي وعليها ثياب رديئة خلقة وصفة، فهو بين أمرين، إما أن يعاشرها متكرها لها، وإما أن لا يرضى بهذه الحال ثم تقول عطني فيشتري لها. وإذا اشترى لها جاءتها امرأة ثانية تشكو إليه الحال، قالت خذ، تأخذ عليه في اليوم الثاني ما عليها شيء، يتسلسل الأمر. ففي هذه الحال قد نقول إن للزوج أن يمنعها من التصرف فيما أعطاها، لأن ذلك مضر به إما ماليا وإما متعة. طيب، من فوائد الآيات الكريمة أن الولد يخدم والده من أم أو أب. توافقون على هذا؟ ها؟ كيف؟ لأن قال نذرته محررا، يعني محررا من الخدمة، بحيث لا أستخدمه ولا أستغل حياته. طيب، من فوائد الآية الكريمة طرد الإعجاب بالنفس، وذلك بأن الإنسان إذا عمل عملا لا يدل به على الله يقول أنا عملت، بل يعمل ويشعر أنه مفتقر إلى الله عز وجل في قبول ذلك العمل. ولهذا قالت فتقبل مني، وقال إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والإنسان إذا علم أنه مفتقر إلى ربه عز وجل في العمل وفي قبول العمل زال عنه الإعجاب، وإذا زال عنه الإعجاب صار حريا بأن الله تعالى يقبل منه ويثيبه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم، وقد سبق لنا الكلام على السميع وما يدل عليه من صفة، وأنه يكون بمعنى قبول الدعاء، بمعنى استجابة الدعاء، وبمعنى إدراك المسموع. طيب، وأما العليم فسبقت أيضا، لأن العليم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، فمن لم يدرك فليس بعالم، ومن أدركه على خلاف ما هو عليه فليس بعالم، والأول جاهل بسيط والثاني جاهل مركب، وأيهما أحسن حالا؟ البسيط أحسن حالا من المركب، لأن المركب يجهل ويجهل أنه يجهل، فيبقى كأنه عالم وهو جاهل، لكن البسيط يكون ناعل جاهل. ونضرب لهذا مثلا، سأل رجل آخر فقال أخبرني متى كانت غزوة بدر، فقال على الخبير سقطت ولا ينبئك مثل الخبير. غزوة بدر كانت في السنة السادسة من الهجرة في شهر ذي القعدة. وش تقولون بهذا؟ هذا جاهل مركب. طيب، هو يقول على الخبير سقطت ولا ينبئك مثل الخبير، يقول هذا أيضا من جهله. على كل حال هذا جاهل مركب، هذا جاهل مركب. والثاني سألناه فقال لا أدري، هذا جاهل بسيط. الأول إذا قلنا له إن في السنة الثانية في رمضان قبل الثاني إذا قلنا له إن في السنة الثانية في رمضان قبل، لأنه ما عنده ليس عنده ما يعارض به، لكن هذا الأول يعارض، يقول أبدا أنا متأكد وأنا خبير بالموضوع. طيب، ويذكر أن رجلا يقال له تومة ويلقب نفسه بالحكيم، يلقب نفسه بالحكيم، قال فيه الشاعر على لسان حماره له حمار يركبه، قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. نعم، الحمار يقول لو أنصف الدهر، على كل حال الحمار ما هو طيب الكلام من هذا، يقول لو أنصف الدهر كنت أنا اللي أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. ومن جهل تومة ما أشار إليه الشاعر بقوله ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. نعم، هذا علم ولا جهل؟ جهل. البنات ما يتصدق بهم، البنات تزوجا بشروط معلومة ومهر، وأحل لكم ما وراء ذلكم، إيش بعدها؟ أن تبتغوا بأموالك، لا بد من المهر. طيب، على كل حال العلم ذكرنا أنه إدراك الشيء على ما هو عليه. علم الله عز وجل واسع شامل كامل، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى على لسان موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل يعني لا يجهل ولا ينسى ما علم، بل هو عز وجل عالم بما يكون لو كان كيف يكون، وعالم بما كان لا ينسى، وشامل لكل شيء. واقرأ إن شئت قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة تسقط، ولهذا جاءت من المؤكدة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا العموم العظيم والسعة والشمول يدل على كمال الله عز وجل. طيب، ما ثمرة إيماننا بعلم الله وسمعه؟ ثمرة إيماننا بذلك عظيمة إذا آمنا به حق الإيمان. أما الأول فإننا إذا آمنا بأنه هو السميع للمعنيين الاستجابة والإدراك حذرنا أن نسمعه ما لا يرضاه، لم يسمع، فنحذر أن نسمعه ما لا يرضاه. وإذا علمنا أنه سميع بما المستجيب ألححنا عليه في الدعاء، ومن كرمه جل وعلا أنه يحب الملحين في الدعاء، بل يأمر ادعوني أستجب لكم، وينزل آخر الليل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، اللهم وفقنا. فالحاصل أن هذا من ثمرات الإيمان بالسميع العليم. إذا آمنت به حق الإيمان خفت من أن يسمع لك قولا أو يرى لك فعلا أو يعلم منك ما ليس بقول ولا فعل كحديث النفس، تخشى من هذا كله، لأن الله يعلم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. طيب، يقول عز وجل فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأم تتكلف الحمل كما يشعر به كلمة وضعتها أنها حاملة لها، وهو كذلك لا شك أنها تتكلف الحمل. وإذا قدرنا أن هذا الطفل الذي في بطنها سيبقى 9 شهور وهي حاملة لها في بطنها في أرق ما يكون من البدن قائمة وقاعدة ومستيقظة ونائمة، فماذا نتصور من التعب؟ ولهذا قال الله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته أمه وهنا على وهن. ثم مع ذلك هل هو مجمد هذا الطفل ببطن؟ ها؟ لا، غير مجمد، يتحرك يتحرك ويتحس به. ولولا لطف الله بعباده ما استطاعت أن تحمل هذا، ولكن الله عز وجل يعينها. فيتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي عظم حق الأم على ولدها، لأن من أحسن إليك وأتعبته كان أحق الناس ببرك. ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام أحق الناس بحسن الصحبة. ومن فوائد الآية الكريمة اعتذار الإنسان لربه أو عند ربه إذا وقع الأمر خلاف ما أراد، لقوله ربي إني وضعتها أنثى، فإن هذا شبه اعتذار لقولها إني نذرت لك ما في بطني محررا. والأنثى لا تخدم المساجد عندهم، فلهذا اعتذرت. ومن فوائدها التوسل إلى الله تعالى بربوبيته. من أين يخرج؟ ربي، ربي إني وضعت وانت. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه من تمام البلاغة الاحتراز، أو بالسين إن شئت الاحتراز، عن كل موهم لأمر خطأ. الإنسان أن يحترس عن كل موهم لأمر خطأ، سواء كان في المقال أو في الفعال. من أين يؤخذ؟ والله أعلم بما وضعت. على القراءتين، على قراءة الضم واضح، والله أعلم بما وضعت. قلنا إن الإنسان يعتذر سواء وقع منه ما يكون في المقال أو في الفعال. في المقال كما رأيت، في الفعال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بصفية رضي الله عنها يقلبها حين جاءت إليه وهو معتكف وتحدثت معه، فقامت خرجت بالليل، فخرج بها عليه الصلاة والسلام، وإذا برجلين من الأنصار يمران، فأسرع فقال لهما عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله، يعني ما عندنا أشكال في الموضوع حتى تعتذر. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. هذا صحيح، لا شك أن أبعد الناس عن سوء الظن هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما من أصحابه، لا يمكن أن يظنوا به سوء الظن. ومع ذلك خاف عليهم، خاف أن الشيطان يلقي في قلوبهما شرا. نعم أو شيئا. وهذا ينبغي للإنسان أيضا أن يدرأ الغيبة عن نفسه ما استطاع. لا يقول أنا ما أبالي بالناس حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا طيب، لكن افعل الأسباب، افعل الأسباب التي تدرأ عنك الشر حتى لا يظن الناس بك سوءا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات التفضيل في أوصاف الله، إثبات التفضيل في أوصاف الله، أعلم بما وضعت، خلافا لمن منع ذلك، خلافا لمن منع ذلك وفسر أعلم بعالم، لأنه في الواقع فر من شيء ووقع في شر منه. إذا قال عالم فإنه لم يمنع الاشتراك، لا يمنع الاشتراك لأنه عالم لغيره عالم، فإذا قال أعلم منع الاشتراك. ليش؟ لأن اسم التفضيل يقتضي أن يكون المفضل في القمة لا يساويه أحد، أليس كذلك؟ طيب، إذن أعلم أولى من عالم، أعلم أولى من عالم. بل نقول إن الله قال ولله المثل الأعلى، يعني وصف الأكمل، لله المثل الأعلى. هتقول لله المثل العلي؟ ما يستطيع. الأعلى، هم يقولون إذا قلت أعلم فإن المقارنة بين الشيئين العالي والنازل تجعل العالي نازلا، لقول الشاعر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. فنقول هناك فرق بين اسم التفضيل بين شيئين يشتركان في الوصف أو في أصل الوصف، وبين اسم التفضيل في شيئين لا يشتركان. فالعصا ما في مضى، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما قتل به من الصيد فهو وقيد حرام، لأنه لا ينهر الدم ولا فيه مضى، والسيف فيه مضى. أنت لو جئت إلى إنسان زمن، إنسان زمن وإنسان شاب من جلد سريع العدو، وقلت فلان أسرع في عدوه من فلان من الزمن، ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص، لأن الزمن ما عنده عدو، الزمن معناه المشلول اللي ما يقدر يتحرك، يعني يسمونها الناس محروة أو هم قصمة، كلمة معنى هذا. نعم، أي نعم. على كل حال، الصواب بلا شك أنه يجوز التفضيل في أسماء في أوصاف الله، أعلم بما وضع. طيب، سمعتم سؤاله؟ يقول في ناس يخلو بالمرأة، ولكن هذا ما يجوز، قال قلبي نظيف، قلبي نظيف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وقال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثلثهم، والشيطان يجري من ابن آدم نسبة الدم، وهذا شيء مشاهد محسوس. حتى لو كان من الناس الملتزمين الطيبين، إذا خلى بالمرأة فلا بد أن يوقع الشيطان في قلبه شيء ولو كان نظيف. قل له إذا قال قلبي نظيف، نقول توسخ بهذه الخلوة، توسخ بهذه الخلوة. هنا لا ما لازم
الآية هذه والله.
اي نعم نعم، لأن هذا قد حصل الوضع. نعم ها؟ سمعتم السؤال؟ يقول الفوائد اللي استفدناها من قصة مريم يمكن أن نقتلها بربع كلمة، فنقول هذا خاص، هذا خاص. ما صحيح يا أحمد، الله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم ها عبرة لأولي الألباب، عبرة في كل شيء، فيما يفعلونه من الشرائع والمعاملات وفيما يحصل عليهم من عقوبات الله عز وجل في كل شيء. ولا وش الفائدة من القصة؟ نعم يا أستاذ الوهاب. إيش؟ إيش؟ أعد السؤال.
بعض الدعاة
إيه؟
يدخلون إلى أماكن
نية
الدعوة
إلى
الله.
إيه. فهل
من هذا شيء يجب عليهم أن يدفعوا؟
عن إيش؟
يدفعوا الريبة عن
المسلمين. إيه. لهم دخلوا يدعونهم ينهونهم عن المنكر. لأنهم مش ولا ينهونهم عن المنكر بدون دخول عليهم. لكن لو دخلوا مثلا أماكن له ولا رؤي منهم مشاهدة الإنكار. ما رأي من المنكر يمكن يتهمون. أما ناس دخلوا إلى قوم يشربون الخمر وقالوا يا عباد الله اتقوا الله هذا حرام ولا يجوز، ما في شيء. نعم ها أحسنت، إذا خيف من هذه المفسدة لا يدخلون، يكسبون رسائل ولا يدخلون في حال ليسوا موجودين ويقول لصاحب المكان احذر هذا الشيء.
كيف
تتصدق الزوجة
بالطفل
وهي
ليس من
كذا؟ نعم. وش قلنا يا جماعة؟ ما هو من حقها أن يختمها؟
الزوجة كذلك من حقها
أن يختمها؟ نعم نعم لا بأس، من حقها أن يختمها، لكن هي حرّته من خدمتها هي، يعني فيما يتعلق بخدمتها حرّت، أما ما لا تملكه ما تقدر عليه. قال فلما وضعتها قالت ربي إني وضعت أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى إلى آخر. في هذا دليل على استعمال الاحتراس في الكلام، أي أن الإنسان إذا أتى بكلام يوهم وجب عليه أن يذكر احتراسا يرفع فيه هذا الوهم من قوله والله أعلم بما وضعت على كلتا القراءتين. وكما يكون احتراز بالقول يكون احتراز بالفعل أيضا، مثل أن يظهر الإنسان فعلا مباحا حلالا فيخشى أن يتوهم الناس أنه فعل محرم فيأتي بما يدل على أنه فعل مباح، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين مر به رجلان وهو يقلب صفية إلى بيتها فقال على رسلكما إنها صفية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كمال علم الله وأنه فوق كل ذي علم، وأنه فوق كل علم لقوله أعلم، فإن اسم التفضيل يدل على اتصاف المفضل بأكمل الصفة التي فضل بها. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يستوي الذكور والإناث، وليس الذكر كالأنثى لا في الطبيعة ولا في الأخلاق ولا في المعاملة بل ولا في الأحكام في بعض الأحيان. فالذكر ليس كالأنثى، وإذا كان الذكر ليس كالأنثى فالأنثى أيضا ليست كالذكر. ومن فوائد الآية الكريمة تسمية المولود حين يولد،